الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما الركن الأول فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن. كان كلامنا في أن العلم الإجمالي لو تعلق بعمل أو بشيء تدريجي هل يسقط عن التنجيز أم لا؟ صارت المسألة محل الخلاف بين الأصوليين. بعض المحققين قال بسقوط تنجيز العلم الإجمالي في الأطراف التي تدريجية، والبعض الآخر قال بعدم السقوط. القائلون بالسقوط استندوا إلى وجهين ذكرهما السيد الشهيد بعنوان إشكالين. كان الوجه الأول هو إشارة إلى اختلال الركن الأول في العلم الإجمالي، وهو العلم العلم بالجامع من التكليف الفعلي، حيث أن هذا الجامع ليس فعليا ما دام أحد طرفيه بعد لم يأت ومتأخر زمانا عن الطرف الأول. والإشكال الثاني أو الوجه الثاني الذي اعتمد عليه هؤلاء البعض هو أنه الركن الثالث مختل، وهو مسألة تعارض الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، فإنه يجوز أن نجري الأصل المؤمن في الطرف الذي الآن موجود ولا نجري الأصل المؤمن في الطرف الذي سيأتي، لأن التكليف ليس في ذلك الطرف فعليا حتى نحن نجري الأصل المؤمن منه. وبناء على هذا الركن الثالث مختل، ولذلك يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز. السيد الشهيد أعلى الله مقامه وجمع من المحققين لا يرون هذين الوجهين، أو على تعبير السيد الشهيد هذين الإشكالين تامين في المقام. أما الأول وهو أنه اختلال الركن الأول في المقام، فإن المقصود من العلم بالجامع من التكليف بين الطرفين ليس هو الجامع بالتكليف الفعلي الآني أي في زمان الحاضر. الذي مهم أن يكون هناك علم بالتكليف الفعلي، وإن كان هذا التكليف الفعلي بعد لم يأت زمان امتثاله، كما يقال في الواجب المشروط الآن المستطيع الحج يجب عليه وبلغ في حقه مرتبة الفعلية، ولكن لا يتمكن من إتيان المناسك إلا في شهر ذي الحجة، وبناء على هذا التكليف في حقه فعلي. ولذلك يقع الكلام أنه لو استطاع ومات قبل أن يذهب إلى الحج هل يجب أو هل تجب النيابة عنه، وهل يجب على ورثته أن يرسل أحدا مكانه أو لا يجب؟ هذا الحديث والنزاع يأتي بناء على أنه التكليف في حقه كان فعليا، ولكن الواجب ومتعلق التكليف كان استقباليا. نفس الشيء نقول هنا أن التكليف الفعلي الذي إذا تعلق به العلم الإجمالي يكون منجزا له، مقصودنا من التكليف الفعلي يعني ما كان مستجمعا للشرائط العامة من التكليف. مثلا من الشرائط العامة البلوغ، من الشرائط العامة العقل، من الشرائط العامة القدرة، ومن الشرائط العامة الاختيار، ومن الشرائط العامة العلم. وهذه الشرائط كلها متوفرة بالنسبة إلى طرف الآخر من العلم الإجمالي. هذه المرأة يستمر الدم عندها من أول الشهر إلى آخر الشهر، وهي تعلم إجمالا إنه إما 7 أيام الأولى من الدم من العادة الشهرية، وإما 7 أيام من الدم الأخيرة من العادة الشهرية. هذه السبعة الآن جامعة للشرائط من البلوغ والعقل والقدرة والاختيار والعلم. السبعة الآتية وإن لم تأتي بعده، ولكن السبعة الآتية أيضا جامعة لشرائط العامة للتكليف. إذن هي فعلا تعلم إجمالا يجب عليها الإمساك عن الصلاة أو يحرم عليها المكث في المسجد، إما في هذه السبعة الأولى وإما في السبعة الثانية. لا يلزم أو لا يعتبر في فعلية التكليف أن يكون زمان امتثاله حاليا، أو بتعبير السيد الشهيد أن يكون التكليف في هذا الزمان وفي الحال فعليا. المهم أنها تعلم بوجود تكليف فعلي في حقها، وهو وجوب الاجتناب عن الدخول في المسجد، أو إذا قلنا بحرمة الصلاة وجوب الإمساك عن الصلاة مثلا، أو مثلا تعلم ببطلان الصلاة في حقها في واحدة من هاتين السبعتين، إما السبعة الأولى في بداية الشهر وإما السبعة الثانية. وهي الآن نفرض مثلا في أول الشهر، نعم السبعة الثانية بعد لم تأتي، ولكن إتيان السبعة الثانية هذا وقوع الفعل خارجا، أما التكليف في حقها فعلي. ومقام الامتثال، نعم الآن نخاطبها بأنه اجتنبي عن الدخول في المسجد خارجا في السبعة الثانية غير ممكن، لأن السبعة الثانية بعد لم يأتي زمانها، أما التكليف بوجوب الخروج من المسجد مثلا أو بحرمة المكث عن المسجد، هذا التكليف الجامع بين السبعة الأولى والسبعة الثانية فعلي. غايته إذا تريد أن تمتثل طرفي العلم الإجمالي وتجتنب عن الدخول في المسجد أو المكث في المسجد حسب أحكام الحائض، مفروض أنها تصبر إلى سبعة الأخيرة تأتي حتى تجتنب في الطرف الآخر من العلم الإجمالي. وهذا في مقام الامتثال. وأشبه شيء كما مثلنا في الحج، إن المستطيع واجب عليه الحج فعلا، ولكن هو لا زال في شهر ذي القعدة لا يتمكن من الامتثال، لأن الامتثال متوقف على المناسك، والمناسك مقيدة بشهر ذي الحجة ويوم عرفة، وما شاكل يوم العرفة بعد ذلك من وقوفات ثلاثة وأعمال الحج، ولكن التكليف في حقه فعلي. لذلك يقال أنه على رأي بعض الفقهاء لو كان مستطيعا وذهب إلى الحج ووصل إلى مكة ثم مات، يقال أنه يناب عنه، وأنه يجب أنه في نفس السنة شخص ينوب عنه. هسه المسألة خلافية، البعض يقول لا تسقط، يسقط عنه الحج، هذا ما يكشف عن أنه ما كان مستطيعا، بس كلامنا أنه تصور أن التكليف فعلي ومقام الامتثال وإتيان المكلف به متأخر زمانا هذا معقول وأمر بسيط ومفهوم. بناء على هذا مقصودنا من التكليف الفعلي بين قوسين: التكليف الجامع للشرائط العامة، وهذا التكليف جامع للشرائط العامة، لا فرق بين السبعة الأولى والسبعة الأخيرة، فإن هذه المرأة بالغة وعاقلة وعالمة ومختارة وقادرة على الاجتناب، غايته أنها للاجتناب الخارجي والامتثال لا يتحقق إلا بعدما جاء آخر الشهر أو السبعة الأخيرة. بناء على هذا الرأي نقول الجواب عن الركن الثالث صار واضح. الركن الثالث الذي كان يقوله البعض الأصوليين أنه مختل، ليس مختل. لماذا؟ إذا قلنا أن التكليف فعلي ويتعلق بطرفي العلم الإجمالي بالسبعة الأولى والسبعة الثانية، فالأصل المؤمن كما يجري في السبعة الأولى كذلك مجري في السبعة الثانية. نحن عندما قلنا أن الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي تعارض الأصول، مقصودنا من تعارض الأصول مو تعارض الأصول في مقام التطبيق الخارجي، تعارض الأصول في مقام الجعل والتشريع. كما أن الأصل المؤمن يجري في السبعة التي الآن أول الشهر، في نفس الوقت يمكن أن نجريها في السبعة الثانية، لأن إطلاق أو عمومات أدلة أصل المؤمن كما تشمل السبعة الأولى تشمل السبعة الثانية، إذن يقع التعارض ولا يختل الركن الثالث ويكون العلم الإجمالي منجزا. من هذا المنطلق ومن هذا الجواب سيد الشهيد يقول كل الشبهات والإشكالات التي طرحت في العلم الإجمالي بالتدريجيات حول تنجيز العلم الإجمالي احنا دفعناها، بقيت شبهة واحدة هذا المفروض نعالجها حتى نطلع بسهولة بهذه النتيجة، أن العلم الإجمالي منجز للمعلوم الإجمالي سواء كان بعض أطرافه تدريجي الوجود أم لم يكن. الشبهة الأخيرة هي رأي المحقق العراقي رحمة الله عليه. محقق العراقي من القائلين بسقوط التكليف، بسقوط المنجزية في العلم الإجمالي في المقام. محقق العراقي جاء بنظرية حول هذا التنجيز، ستريدون منأخذ رأي المحقق العراقي نطبق هذا المقدار لأن هذا تقريبا صفحة ونص، بعدين نأتي بأنه بعدين مناقشة الرأي المحقق العراقي راح شوية تطول، فخلي يصير البحث على قسمين. أما الركن الأول والمقصود من الركن الأول يعني ماذا؟ يعني وأما اختلال الركن الأول الذي ذكرناه في البحث السابق، فلأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن، يعني وأمر اختلال الركن الأول فيرد عليه المقدر في عبارة الشهيد هكذا، يعني وأما الركن الأول تقولون يختل احنا نرد عليه لا لا يختل محفوظ، وأما الركن الأول يعني وأما الركن الأول فمحفوظ، ما هو وجه كونه محفوظا؟ لأن المقصود بالفعلية في قولنا العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ليس وجود التكليف في هذا الآن وفي هذا الزمان، المقصود من الفعلية مو زمان الحاضر، المقصود من الفعلية استجماع التكليف للشرائط العامة. الآن ليش نقول الصلاة بالنسبة إلى الصبي ليست واجبة فعلا؟ لأن أحد الشرائط العامة ما موجودة في الصبي وهو البلوغ، أما باقي الشرائط موجودة لو كانت موجودة في الصبي. إذا كانت الشرائط موجودة نقول التكاليف فعلية. الإنسان الذي لا سمح الله مبتلى بمرض الجنون لماذا يقال أن التكاليف في حقه ليس فعلي؟ باعتبار أنه أحد الشرائط العامة مفقود عنده وهو العقل، بل وجوده فعلا في عمود الزمان احترازا عما إذا كان المعلوم جزء الموضوع التكليف دون جزئه الآخر. يعني مقصودنا من التكليف الفعلي هو التكليف الذي موضوعه تام، مقصودنا من موضوعه تام يعني ماذا؟ يعني موضوعه مستجمع لجميع الشرائط في قبال التكليف الغير الفعلي الذي عند النقص في الشرائط العامة، أو بعبارة أخرى في الموضوع. مثلا المولى قال إذا علمت بأن زيد عادل فصل خلفه، أنت عندك ظن للعلم بالعدالة، خب نقول التكليف مو فعلي. لماذا مو فعلي؟ لأن جزء من الموضوع لم يتحقق، كما أنه إذا لم يتحقق البلوغ لا يكون الفعلي، كما أنه إذا لم يتحقق العقل كذلك لا يكون فعليا. مقصودنا من الفعلية مو نسبة إلى الزمان الحاضر حتى ندفع به زمان الاستقبالي، وإنما مقصودنا من الفعلية يعني أن الموضوع لتطبيق التكليف تام الأجزاء والشرائط. الموضوع ما هو؟ الصلاة مثلا والمكلف، الصلاة متعلق التكليف والمكلف هو الموضوع. المكلف الذي نحن جعلناه موضوعا لوجوب الصلاة من هو؟ المكلف العاقل والمختار والعالم والمريد، هذا المكلف. إذا هذا المكلف بهذه الصفات موضوع لوجوب الصلاة، إذا كانت هذه الصفات موجودة يعني معناته أن الموضوع بتمام أجزائه موجود. هسه سواء كان المكلف الآن يريد يصلي، بعد ساعة يريد يصلي، أو أنه مكلف بصلاة الجمعة في يوم الجمعة واليوم يوم السبت بعد أسبوعا لا مهم.
وجوب الصلاة متعلق على الزوال مثلا، هذا
الشرط شلون؟ لأن هذا لأن الزوال شنو من الشرائط العامة يعتبر، لأنه الزوال راح يكون من الشرائط العامة، يعني كل شرط الذي يدخل في الشرائط العامة يعد جزءا من الموضوع. شوفوا احنا عندنا قاعدة، كل تكليف يصبح فعليا بفعلية موضوعه. الموضوع ما هو؟ الموضوع هو المكلف. المكلف بعض مرات الشارع يعتبر فيه الشرائط العامة، بعد لا يضيف على الشرائط العامة شرطا، مرة المكلف الذي موضوع الشارع يأتي ويضيف عليه شرائط أخرى مثل استطاعة، وإلا الحج كان فعليا في حق كل الناس، ولكن قال لا أنا أريد من الوجوب المتعلق بالحج الذي له موضوع وهو المكلف، أريد من المكلف المكلف العاقل والبالغ والعالم والمختار والمستطيع. كذلك في صلاة الظهر والذي زالت الشمس في حقه، أو في صلاة الجمعة والذي أتى إليه يوم الجمعة، هذا راح يصير كله داخل في الموضوع. إذا إحنا ما نقول التكليف فعلي، شنو مقصود من التكليف الفعلي؟ يعني التكليف الذي أحرز تمام القيود في موضوعه.
لكن في هذه المسألة كيف
نستمر
وإحنا إلى هذه المسألة؟
ها باعتبار شنو؟ باعتبار أن السبعة الثانية ليست قيدا للموضوع، وإنما السبعة الثانية قيد للامتثال والمتعلق. مولانا المرأة يجب عليها أن تجتنب عن المكث في المسجد في أي شيء بشروط. شرط الأول عاقل، إذا كانت عاقل إن شاء الله، والبالغة والقادرة والعالمة، وهذه شرائط موجودة في حق هذه المرأة، ولكن هي الآن ما تتمكن من تطبيق هذا التكليف. ليش؟ لأن السبعة الثانية بعد لم يأتي، ماكو مشكلة، السبعة الثانية لم يأتي في مقام الامتثال، لأن الامتثال زماني وتدريجي، أما أنه زمان الاجتناب وهو السبعة آخر الشهر، هذا مو جزء من موضوع وجوب الاجتناب، وإنما الموضوع الذي يجب فيه الاجتناب عن الدخول في المسجد أو المكث هي المرأة الحائض التي فيها الشرائط العامة، العاقل والبلوغ والاختيار والعلم، وهذه الشرائط كلها موجودة في هذه المرأة. الآن عندها علم إجمالي بأنها إما حائض في السبعة الأولى إما في السبعة الثانية، وعدها العقل إن شاء الله، وعدها البلوغ، وعدها القدرة. إذن التكليف فعلي،
فعلي، ولكن هذا مرفوع بالمثال باعتبارها
السبعة
الأولى
والسبعة الثانية. ماكو ها متعلق التكليف مردد، أما التكليف فعلي. شيخنا شوفوا متعلق التكليف وهو أنها هل العادة الشهرية هل هي السبعة الأولى أم السبعة الثانية، هذا فيه إجمال وترديد. مثل شخص لا ليش مخاطبة؟ لأنها مكلفة بحرمة المكث في الصلاة في المسجد والدخول في المسجد، وهذا التكليف بالنسبة لها فعلي لأنها هي تعلم بأنها حائض. غاية ما هناك هي في مصداق الاجتناب أو في مصداق حرمة المكث مرددة بين مصداقين، لذلك العلم الإجمالي منجس في حقها. مثل الشخص الذي عند علم بأن يوم الجمعة واجب عليه صلاة عند الزوال، ولكن يتردد أن الواجب عليه هل هو الجمعة أم الظهر، ماذا نقول؟ نقول يصلي صلاتين، ماكو مانع. هنا كذلك تجتنب عن المكث في المسجد في سبعتين، السبعة الأولى والسبعة الثانية. لاحظوا عبارة السير الشهيد، المقصود من التكليف الفعلي وجوده فعلا في عمود الزمان احترازا، أما إذا كان المعلوم جزء الموضوع للتكليف دون جزئه الآخر، يعني جزئه الآخر كان شنو؟ غير معلوم، لأن التكليف يصبح بموضوعه فعليا. إذا فرضنا أن هذا المكلف مكلف ولكن ليس عاقلا، هذا الموضوع معناته تمامه مو معلوم، أو كان مكلفا وليس عاقلا نفس الشيء، أو ليس عالما أو ليس مختارا، هذه المرأة دخلت في المسجد إجبارا وإكراها، هذا كله يخرج عن محل الكلام. فإنه في مثل ذلك لا علم بتكليف فعلي ولو في عمود الزمان، في مثل ذلك وين؟ إذا كان جزءا من موضوع التكليف غير معلوم. فالجامع بين تكليف في هذا الآن وهي السبعة الأولى، وتكليف يصبح فعليا في آن متأخر يعني السبعة الثانية، لا يقصر عقلا وصوله عن وصول الجامع بين تكليفين كلاهما في هذا الآن. لماذا؟ لأن مولوية المولى لا تختص بهذا الآن كما هو واضح. هاي نقطة أضافها سيد الشهيد على شنو؟ على تركيز الفعلية. قد واحد يقول أنا مع ذلك أرى أنه هاي شبهة مشكلة، ولذلك صارت محل النزاع بين الأصولين. البعض يقول يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، والبعض يقول لا يسقط. قد واحد يصر على كلام السيد على مخالفة السيد الشهيد بأنه لا زال المرأة بالنسبة إلى السبعة الثانية مو مكلفة فعلا. لماذا؟ لأن هذه المرأة بالنسبة إلى السبعة الثانية عندها فاصل زمني، وهذا الفاصل الزمني يمنعها من الامتثال. إذن ما عندها قدرة على الامتثال. إذا ما عندها قدرة على الامتثال معناته شنو؟ معناته أن تكليفها بالاجتناب عن السبعة الثانية تكليف بغير المقدور. إذن هذا يكشف عن أن التكليف بالنسبة إلى السبعة الثانية ليس فعليا. عن هذا الإشكال المقدر يطرح سيد الشهيد هذه النقطة وهذا الجواب، أنه نحن لماذا نقول التكليف فعلي والإنسان مكلف بالتكاليف؟ لقاعدة، وهي قاعدة حق الطاعة. زين، قاعدة حق الطاعة هنا تشمل المرأة بالنسبة إلى السبعة الثانية أو لا؟ تشمل المرأة، لأنه حق طاعة المولى ليس محصورا بزمان دون زمان. يجب إطاعة المولى وأداء لحق المولوية في كل زمان، سواء أتى وقته أو لم يأت وقته. إذن من منطلق حق الطاعة لا فرق بين هذه السبعة الأولى والسبعة الثانية، فإن المرأة مكلفة بأداء حق الطاعة، ومقتضى أداء حق الطاعة أنها تجتنب عن السبعة الثانية عندما يأتي زمانها. ولكن هي الآن مكلفة بوجوب الاجتناب، مكلفة بوجوب الاجتناب بماذا؟ بهذا المعنى، أداء لحق المولى. مثل الشخص الذي يعلم أنه غدا يبتلى بشيء مشتبه بين الحرام وغيره، خب من الآن العقل يقول أنه واظب على نفسك واجتنب عن المشتبه في قد. إذن حق الطاعة الآن يخاطبه وهو مكلف بهذا الخطاب. لذلك عبر سيد الشهيد بهذا التعبير في هذا الآن، لأن مولوية المولى بين قوسين حق الطاعة لا تختص بهذا الآن، أي بهذه السبعة كما هو واضح. لذلك التكليف فعلي في حقها. وأما الركن الثالث بصيغته الأولى، يعني صيغة المشهور، فلأن الأصل المؤمن الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي معارض بالأصل الجاري في الطرف الآخر المتأخر في ظرفه، يعني سبعة الثانية، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين لونين كالسواد والبياض، حتى يشترط في حصول التضاد وحدة الزمان. معروفة هذه الوحدات الثمانية مشروطة في التضاد، وإلا التضاد ما يحصل بين شيئين. خب إذا كان عندنا تضاد هنا بين الأصلين كلامكم صحيح، لابد من تعاصر السبعة الأولى مع السبعة الثانية حتى نقول يقع التعارض بين الأصل في السبعة الأولى والأصل في السبعة الثانية. ولكن إحنا ما عندنا هنا تضاد، إحنا هنا عندنا ماذا؟ إنه نقول الأصل المؤمن هل يجري في الطرف الثاني حسب أدلته أم لا؟ عندما نرجع إلى أدلة الأصل المؤمن مثل إصالة الحلية أو إصالة الطهارة، نرى أن تلك الأدلة كما تشمل السبعة الأولى تشمل السبعة الثانية. كما يقول الأصل المؤمن وهو الحلية جواز بجواز المكث في المسجد في السبعة الأولى، كذلك يقول بجواز المكث في المسجد في السبعة الثانية بلا فرقين. ما دام إطلاق الأدلة أو عمومها يشمل كلا الطرفين، إذن صار التعارض، بل مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول الدليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانان. يعني المقصود من التعارض أنه شنو؟ أنه إذا نريد أن ننفي التعارض، أنه لا يمكن أن عام أو إطلاق من أدلة الأصل المؤمن يشمل كلا الطرفين بحسب زمانه، سواء كان الطرفان متعاصران كالإناءين أم غير متعاصرين كالسبعتين. الكلام هنا أن أدلة الأصل مؤمن هل يوجد مانع من شمولها للسبعة الثانية؟ لا، لا يوجد. وحيث لا مرجع للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، لا مرجع يعني لا مانع للأخذ بدليل الأصل في طرف يعني في سبعة الأولى دون طرف أو حيث لا مرجحة، عفوا بلي، وحيث لا مرجحة للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، يعني مانع. المقصود من المرجح هنا المانع، يعني أكو الشيء الذي يحصله الأصل المؤمن في الطرف الأول ويبعده عن الطرف الثاني، لا لا يوجد، فيتعارض الأصل. إذن الركن الثالث ليس مختلا. وأما الصيغة الثانية للركن الثالث بين قوسين، صيغة المحقق العراقي، فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير كما يقول المحقق العراقي، يعني كونه صالحا لذلك ولو على امتداد الزمان لا في خصوص هذا الآن. نعم الآن المعلوم وهو حرمة المكث في المسجد في هذا الآن، ليس هذه الحرمة فعلية على كلتا السبعتين، لأن السبعة الثانية بعد لم يأتي، ولكن على امتداد الزمان نقدر نقول أن هذه الحرمة واجبة الامتثال على كل تقدير، أحد التقديرين السبعة الحاضرة والتقدير الثاني السبعة الآتية. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا، غير أن جماعة من الأصوليين ومن محققين الأصوليين، لأن هذه مسألة عويصة، تصوير أن العلم الإجمالي لم يسقط عن التنجيز مو أمر هين في هذا المقام مع وجود الإشكالين المتقدمين، وقعوا تحت تأثيرها، فذهب بعضهم إلى عدم التنجيز ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا يعني تدريجيون، وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين كالمحقق العراقي، إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر. شوفوا المحقق العراقي هو شخصية علمية قوية، في نفس الوقت ذكر إشكالات، وكأنما يستفاد من بعض كلماته أنه يوافق القائلين بسقوط التنجيز، ثم بنهاية المطاف عدله. طبعا الشخص الذي عند منهج علمي دقيق عادة هكذا، لأنه بالبداية ما يمكن أن يسند إليه أنه ما هو مختاره، إحنا كنا نشوف بالنتيجة ونهاية المطاف وين يوصل. هو في الأخير وصل إلى هذه النقطة، أن الأفضل والأقوى أن نقول أن العلم الإجمالي باقي وليس ساقطا، ولكن مو على طريقة التي ذكرها سيد الشهيد. احنا الآن ايش قد حاولنا نثبت أن العلم الإجمالي بالطرفين متعلق، وأن التكليف المعلوم إجمالا فعلي صحيح، سواء على مستوى الركن الأول أم على مستوى الركن الثالث. الركن الثالث مو مهم عندنا، لأنه بحثا على الأصول العملية، المهم عندنا الركن الأول. احنا حاولنا أن نقول أن التكليف الفعلي هو التكليف الذي تم تمام موضوعه وشرائطه ولم يبق في الموضوع فيه أي نقص، هذا التكليف الفعلي. في قبال التكليف الغير الفعلي هو التكليف الذي موضوعه ناقص. بناء على هذا محقق العراقي يقول لا، أنا كأنما ما أقبل هذا الشيء، أنا أرى التكليف حقيقة غير فعلي، لذلك أقول ليش من بعض كلمات يستفاد أنه يوافق القائلين بسقوط التنجيز. يعني المحقق العراقي ما تمكن في عقليته الأصولية أن يصل إلى نتيجة أن التكليف فعلي، قال لا التكليف مو فعلي، ما دام أن الموضوع وهو المكلف ما يتمكن من الامتثال الآن، ليش؟ لأن هذه المرأة تقدر أنه تمسك نفسها عن المكث في المسجد بالنسبة إلى سبعة الآتية؟ لا، لأن ما تقدر تقدم الزمان، يكون تصبر إلى أن تأتي سبعة الثانية ثم تجتنب عن المكث. إذن التكليف في حقها ليس فعلي، ولكن أكو طريق آخر نقدر بذلك الطريق وبذلك البيان نثبت التكليف الفعلي، وهو ماذا؟ ما طرحه الأصوليون في بحث مقدمات المفوتة. في بحث المقدمات المفوتة مدار البحث وين؟ في أنه المكلف إذا كان جامعا لجميع الشرائط، ولكن لو لم يأتي بالمقدمات يعلم بأن الواجب سيفوت منه. بحث مفصل بين الأصوليين، على أقل تقدير هناك اتجاهان. الاتجاه الأول يقول أن القدرة أو حفظ القدرة على الواجب ليس واجبا، لذلك يجوز له أن يترك المقدمات المفوتة. الاتجاه الثاني يقول أنه لا يجوز، مثل الشخص الذي الآن الاستطاعة موجود عنده، كل شيء موجود عنده، إذا الآن ما يقص تذكرة للطيارة بعد ما يقدر يوصل إلى مناسك الحج، خب هذا صار من المقدمات المفوتة، هل واجب عليه أن يقص أو يقص هذه التذكرة؟ لأنه يعلم أنه بعد هذه الرحلة بعد لا يتحصل أو لا يوجد أي رحلة أخرى. زين، محقق العراقي يقول أنا من القائلين بأن مقدمات المفوتة واجب إتيانها. ليش؟ لأنه يقبح عقلا تفويت القدرة على الواجب في وقته، فيجب على المكلف أن يحتفظ بقدرته. بناء على هذا نأتي إلى المقام، نقول هذه المرأة تعلم إجمالا بأن السبعة الأولى هي العادة، وتعلم بجنب ذلك أن السبعة الثانية هي العادة. الآن هذه المرأة يجب عليها أن تجتنب عن المكث في السبعة الأولى، وحسب علمها أنه يجب عليها أن تحتفظ قدرتها لأجل أن تجتنب عن السبعة الثانية. يعني هي مكلفة في الواقع بتكليفين، الأول الاجتناب في السبعة الأولى، والثاني الحفظ والتحفظ على قدرتها على الاجتناب في السبعة الثانية. ليش؟ لأن السبعة الثانية صح زمانها لم يأته، ولكن هي تعلم إذا أنها ما تجتنب وتمكث في المسجد في السبعة الأولى، السبعة الثانية بعد ما لا معنى أنها تجتنب فيها، لأنه يسقط العلم الإجمالي. إذا خرجت السبعة الأولى وهي ما ابتلت بالسبعة الأولى أو عصت بعد السبعة الثانية بعد ما لها دور في المقام، والحال هي بحسب العلم الإجمالي مكلفة بحرمة المكث في السبعتين، السبعة الأولى الآن يمتثلها ويجتنب عنها، يجتنب عن المكث فيها، السبعة الثانية تحافظ على قدرتها على وجوب الاجتناب. وهذه القدرة التي تحافظ عليها نعبر عنها بالتكليف الفعلي. إذن هي مكلفة بتكليفين، الأول الاجتناب في السبعة الأولى، والثاني حفظ القدرة على الاجتناب في السبعة الثانية. وحفظ القدرة الآن زمانه، هذا بعد مو استقبالي، هي ما تريد تجتنب الآن عن السبعة الثانية، اجتناب عن السبعة الثانية مقيد بماذا؟ بالسبعة الثانية بزمانها. أما حفظ القدرة على الاجتناب في المكث هذا الآن وحاليا، بعد مو مقيد بالزمان. وبناء على هذا العلم الإجمالي منجز في حقه.
يصير من
صار
طرف العلم الإجمالي مكلف
به فعليا. اي نعم،
شلون يصير؟
بس ولكن بعبارة أخرى، بعبارة أخرى نوضح عبارة المحقق العراقي. نقول المحقق العراقي يريد يرمز إلى قضية فنية، أنه نحن في داخل هذا العلم الإجمالي عندنا علم إجمالي ثاني ولا بد أن نتعمق فيه، وهو شنو؟ أنه إما، دققوا في عبارة المحقق العراقي، إما يجب عليها المكث، عفوا حرمة، إما يجب عليها الاجتناب عن المكث في السبعة الأولى، والآن هي في زمانها حسب الفرض، الآن هي في أول الشهر زين، وإما لا، وإما عد علم إجمالي، وإما يجب عليها التحفظ على القدرة عن الاجتناب في السبعة الثانية. ليش؟ لأنها تعلم إجمالا أنه إما هي صاحبة عادة في السبعة الأولى وإما في السبعة الثانية. إن كان في علم الله هي صاحبة عادة في السبعة الأولى فيجب أن تجتنب، إن كان في علم الله هي صاحبة عادة في السبعة الثانية يجب عليها أن تتحفظ بالقدرة لأجل السبعة الثانية. إذن هي عندها علم إجمالي بين هذين التكليفين، أحدهما حفظ القدرة على الاجتناب في السبعة الثانية، الأول والآخر اجتناب عن السبعة الأولى. إذن التكليف في حقها فعلي، ولكن صياغة العلم الإجمالي هذا الثاني تختلف عن الصياغة الأولى. العلم الإجمالي الأول كان علم الإجمالي بحرمة المكث في السبعتين، إيه هذه الإشكالات كلها كانت ترد، أنه لماذا يحرم عليها المكث بالنسبة للسبعة الثانية والحال أن الزمان لم يأت لها. الآن احنا نبدل إلى علم إجمالي آخر. هي في الواقع تعلم إجمالا بأحد الأمرين، إما يحرم عليها المكث في هذه السبعة، وإما يجب عليها التحفظ على القدرة على الإمساك والاجتناب في السبعة الثانية، وهذا التحفظ فعلي ليس استقبالي. نطبق كلام المحقق العراقي: كالمحقق العراقي إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف، لأن حفظ القدرة بعد ما له علاقة بالزمان، حفظ القدرة فعلي، وحرمة المكثم بالنسبة لسبعة الأولى أيضا فعلية، إذا طرف العلم الإجمالي فعلي. توضيحه: أن التكليف إذا كان في القطعة الزمانية المعاصرة فهو تكليف فعلي، هذا الطرف الأول، وهو حرمة المكث، وإذا كان في قطعة زمانية متأخرة فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفه فعلي، لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين، أحدهما الحرمة المكث في السبعة الأولى، والآخر التحفظ على القدرة على شنو؟ على امتثال الحرمة في السبعة الثانية، فيكون منجزا. ونلاحظ على هذا أولا، إذا أكو وقت نأخذ المناقشة، يا وقتكم انتهى. يا الله، والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم وسلمكم الله.
سيد بالنسبة درس الكفاية مالتك مسجل أو ما مسجل؟ أي مسجل، بس ولكن المشكلة مو كل الكفاية.
مسجل يعني
تقريبا لعله ثلث المجلد الأول
بس،
ثلث أو ما يقرب من النصف.
حاجة بالبعض ما مسجل.